إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا مبرورا متقبلا. أما بعد، فهذه صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعروفة بحجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ودع فيها الأمة التي عاش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيها، وهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقد جمع الأئمة وقائع حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مصنفات خاصة بها، ومن أشهرها لدى المتقدمين حجة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لابن جرير أو للطبري، وحجة الوداع لابن حزم، وهو أكبر ما ألف في هذا في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المنهج الذي سأسلكه مستعينا بالله تبارك وتعالى في ذكر حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو سياقة جابر بن عبد الله، والحديث أصله مخرج في صحيح مسلم، لكن قد أورد عليه زيادات من غيره. ومن رواية جابر بن عبد الله نفسه أو من رواية غيره رضي الله عنهم أجمعين، وسأسوق الوقائع بالمعنى، وقد أورد بعض الألفاظ ما أسعفت الذاكرة وما استطعت إلى ذلك سبيلا، لكن بشرط ألا يخرج السياق عن المعنى الذي ساقه جابر وغيره رضي الله عنه. يقول جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين رحمه الله، يقول جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله: حدثني أبي، يعني بأبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو تابعي، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله وكان قد عمي، فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال: ففك إزار ثوبي الأعلى والأسفل ووضع كفه بين ثديي وقال: مرحبا. ثم قال: سل ما بدا لك. فقلت: أسأل عن حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم إنه أذن في الناس بالعاشرة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج هذا العام، ثم أذن بالناس في العاشرة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج هذا العام. قال: فقدم المدينة بشر كثير من راكب وماش، كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل مثل ما عمل. قال: فخطبنا رسول الله. قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الخطبة بالمدينة قبل أن يرتحل صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الطريق الآخر من الجحفة، ويهل أهل العراق من ذات عرق، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم. قال: وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخمس بقين من ذي القعدة. قال: وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخمس بقين من ذي القعدة وساق هديا، وخرجنا معه معنا النساء والصبيان. فلما بلغ ذا الحليفة نفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها. فلما بلغنا أو بلغ ذا الحليفة نفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أصنع؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي، اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. قال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمسجد وهو صامت. وهذا اللفظ في غير سياق جابر: وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمسجد وهو صامت، ثم ركب ناقته القصواء. فلما انبعثت به بالبيداء أهل بالحج، قال: فنظرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مد بصري من بين راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. قال: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا، والقرآن ينزل عليه وهو يعرف تأويله، والقرآن ينزل عليه وهو يعرف تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. قال: وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والناس يزيدون بين يديه: لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج. وفي سياق غير جابر عند مسلم عند النسائي: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لبيك إله الحق. قال جابر: ثم لزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلبيته، وهي التي ابتدأ بها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر التلبية. قال رضي الله عنه: فلما بلغ البيت نزل عن ناقته وربطها في باب من أبواب المسجد الحرام، وبدأ بالحجر الأسود فاستلمه، ثم أمر أصحابه بالاطباع، ورمل صلى الله عليه وآله وسلم في الأشواط الثلاثة الأولى، ومشى على هينته في الأربعة الأخيرة، وكان كلما حاذ الركن أو الركنين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني، قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلما فرغ من الشوط السابع جعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم رفع صوته بقول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. رفع صوته وتلا قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين، قرأ في إحداهما: قل يا أيها الكافرون، وفي الأخرى: قل هو الله أحد. ثم ذهب إلى زمزم فشرب حتى تضلع، ثم رجع إلى الحجر فاستلمه، ومضى إلى جبل الصفا، فلما علا أو رقى جبل الصفا استقبل بوجهه صلى الله عليه وآله وسلم القبلة الكعبة، ورفع يديه فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده، وحد الله وكبره ثلاثا وحمده، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ودعا بين ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ولما استبطن الوادي هرول، وهو إسراع الخطى مع تقارب القدمين، فلما ارتفع على المروة، طبعا بعدما ذكر قول الله تبارك وتعالى، وذلك أول ما بدأ بالصفا، تلا قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا والمروة من أول ما بدأ بالصفا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم وحد الله وكبره ثلاثا وحمده، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نبدأ بما بدأ الله به، ثم بدأ يسعى، فلما استبطن الوادي وهو الموضع الذي فيه الميلان الأخضران هرول، فلما بلغ جبل المروة ذكر وقال ودعا كما صنع صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا. فلما فرغ من الشوط السابع خطب خطبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة، إحداهما بعدما فرغ هو ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قال: أيها الناس، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فليحل كل من لم يسق الهدي، كل من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة. وشق ذلك على كثير من الصحابة الذين خرجوا من المدينة يريدون حجا ما يريدون عمرة، فقال سراقة بن مالك ابن جعشم المدلجي رضي الله عنه: يا رسول الله، عمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد؟ فشبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه بعضها في بعض وقال: دخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. ثم رجع سراقة فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا اليوم، بين لنا ديننا كأننا خلقنا اليوم، فيما العمل؟ أفيما جرت به الأقلام وجفت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال سراقة: إذن فيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فيعملون بالسعادة وبعمل أهلها يعملون، وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة وبعمل عمل أهلها يعملون. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم نزل بهم بالبطحاء أو الأبطح، وفي هذه الفترة دخل على عائشة رضي الله عنها وقد حاضت، فوجدها باكية، قال: ما شأنك؟ قالت: حضت وقد أحل الناس ولم أحل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم. اغتسلي وأحرمي بالحج، واصنعي في حجتك ما كنت تصنعينه في عمرتك، غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. وقدم في هذه الفترة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن، وهم نزول بالبطحاء ببدن رسول الله صلى الله عليه وآله، أو ببقية بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساق عددا وساق علي بن أبي طالب عددا آخر، فوافت 100 من الإبل. ودخل علي على فاطمة فوجدها قد لبست ثيابا صبيغا واكتحلت وحلت، فأنكر عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا، إن أبي أمرني بهذا. فأسرع علي الخطى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بحال عائشة، وأنها قالت هكذا: إن أبي أمرني بهذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صدقت صدقت، بما أهللت؟ قال: أهللت بما قلت، اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: إني سقت الهدي. وأمره أن يبقى على إحرامه. ومكث النبي إلى اليوم الثامن بالبطحاء مع أصحابه، وفي اليوم الثامن أمر من حل بعمرة أن يرجع فيهل بالحج. قال جابر: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بظهر، وتوجه بهم إلى منى، وهو يوم التروية بعد طلوع الشمس، فصلى بهم بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر التاسع. ولما ارتفع الشمس، ارتفعت الشمس يوم التاسع، خرج النبي من البطحاء ضحا متجها إلى عرفة، سالكا طريق مزدلفة إليها، والمشركون ينظرون. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن تضرب له خيمة، قبة، خيمة من شعر بنمرة، ونمرة ليست من عرفة، فنزل بها صلى الله عليه وآله وسلم وانتظر حتى زالت الشمس، فدفع إلى عرنة بعد زوال الشمس، وعرنة ليست من عرفة، ثم خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم خطبة مشهورة في كتب السير والمغازي وكذلك الفقه، بخطبة حجة الوداع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيها: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع، أو قال موضوع تحت قدمي هاتين، ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فإنه كان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله فلكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحد تكرهون أحدا تكرهون ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ألا إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون فقالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك فقال اللهم اشهد يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها أو وينكبها يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد ثم ركب ثم أمر بلالا أن يؤذن فأذن للظهر والعصر ثم أقام للظهر فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا بوادي عرنة وبعدما فرغ صلى الله عليه وآله وسلم من الخطبة والصلاة للظهر والعصر ركب ناقته ودخل عرفة ونزل عند الصخرات بجوار جبل عرفة أو ما يسمى عند العوام اليوم بجبل الرحمة واستقبل القبلة صلى الله عليه وآله وسلم وجعل حبل المشاة أي ممرهم بين يديه واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو دعاء طويلا حتى غربت الشمس واصفرت قليلا حتى غاب قرص الشمس واصفرت الشمس قليلا ثم دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد شنق أي ضم وسحب ضم شنق لناقته القصواء الزمام أي ضم زمام الناقة حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله وهو المكان الذي يضع فيه من يركب الجمل أو الناقة رجليه عليهما ليريح نفسه ويقول للناس وقد رفع كفه باطن كفه إلى السماء وظاهر كفه إلى الأرض يقول أيها الناس السكينة السكينة أيها الناس السكينة السكينة ودفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة حتى بلغ المزدلفة وكان مردفا أسامة بن زيد فلما نزل رسول الله المزدلفة أمر بلالا فأذن للمغرب والعشاء ثم صلى صلى الله عليه وآله وسلم المغرب والعشاء ثم وضع جنبه فنام إلى أول الصبح فقام فصلى الصبح صلى الله عليه وآله وسلم في أول وقته ثم ركب ناقته وتوجه إلى جبل قزح بالمزدلفة فاستقبل القبلة وهو على جبل قزح ووحد الله وكبره وحمده وحد الله وكبره وحمده كما فعل على الصفا والمروة ورفع يديه داعيا ودعا حتى أسفر جدا ولما تطلع الشمس ودفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنه وكان شابا أبيض وسيما فمرت به ضعينة وهي امرأة تركب بدنة أو جملا فطفق ينظر إليها، وطفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحول وجهه إلى الشق الآخر. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وادي محسر قبل ذلك وهو بمزدلفة قال: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. ولما بلغ وادي محسر أسرع الخطى صلى الله عليه وآله وسلم، ولما دخل منا ودنا من جمرة العقبة قال للفضل: هات ألقط لي. فلقط له الفضل بن عباس رضي الله عنه سبع حصيات حصل خذف، والرواية المشهورة مثل حصل خذف، لكن الأئمة منهم النووي يقولون الصواب من الروايات أنه لا وجود لكلمة أو للفظة مثل. هات ألقط لي، فالتقط له حصيات حصل خذف، فوضعهن النبي صلى الله عليه وسلم في كفه وقال: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين. وطفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمرة الكبرى بعدما جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وطفق يكبر مع كل حصاه، وقطع صلى الله عليه وآله وسلم التلبية مع آخر حصاة رماها من السبع الحصيات. ثم ذهب صلى الله عليه وآله وسلم إلى المنحر فنحر هديه، نحر 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، نحر 63 بدنة، ونحر علي ما غبر ما بقي. وخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة غير ما تقدم، فقال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: اليوم الحرام. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الشهر الحرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: البلد الحرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم حلق شعره صلى الله عليه وآله وسلم ونزل في اليوم نفسه ضحا إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، ولم يسعى لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قد قدم سعي الحج بعد طواف القدوم، فقد كان قارنا صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل مكة وطاف بالبيت طواف الإفاضة، ثم رجع فصلى الظهر بمنى، ومكث بمنى صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق الثلاثة يرمي بعد الزوال، فيبتدئ بالجمرة الأولى ويتنحى عن يمينها فيستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا، ويرمي الوسطى ويتنحى عن يسارها من أمامها ويدعو دعاء طويلا، ويرمي الكبرى ولا يقف عندها داعيا صلى الله عليه وآله وسلم. وبات ليالي منى بمنى، ولما فرغ صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم 13 من أيام التشريق وطاف طواف الوداع للرجوع إلى المدينة، دخل على عائشة فوجدها حزينة مهمومة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا هوت أمرا وافقها عليه، فقالت: ترجعون بحج وعمرة وأرجع بحجة. فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، ثم رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كان آخر عهده ببيت الله العتيق. وهذه وقائع حجة الوداع التي ودع فيها أصحابه وودع فيها أمته. ودعونا نقف وقفات مع وقائع هذه الحجة المباركة، ومن هذه الوقفات وقفات إيمانية ووقفات فقهية ووقفات خلقية أدبية ووقفات أمنية. فلننظر في وقائع هذه الحجة، وقد تحيرت كيف أذكر لكم هذه الدروس المستنبطة، هل أقسمها على موضوعاتها فأذكر الوقفات الإيمانية المتعلقة بالعقيدة والتوحيد على حدة، ثم أنتقل إلى الجوانب الفقهية المتعلقة بالمناسك، ثم أثلث بالجوانب الأدبية والخلقية، ثم أختم بالجوانب الأمنية، أم أخلط هذه الدروس على حسب وقائع وتفصيلات ما يرد منها في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلني أنتخب الأمر الثاني لتكون هذه الدروس والعظات مرتبة في الأذهان على حسب ورودها في حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: حدثني أبي، يعني محمد بن علي بن الحسين، أنه دخل على جابر بن عبد الله وكان عمي. وهناك عدد من الصحابة ابتلاهم الله تبارك وتعالى بأن أضروا، منهم جابر ومنهم ابن عباس، وقد جمع الصفدي كتابا سماه نكت الهميان بذكر نكت العميان، وذكر عددا من الصحابة إن لم تخن الذاكرة بلغ بهم قرابة العشرين أو أكثر أو قريبا من هذا العدد ممن أضر عميا. قال: دخلنا عليه فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن الحسين. فقال: مرحبا. وهذا فيه أدب جم تأسوا فيه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إكرام الضيف أو من إكرام الضيف القول له مرحبا. وهذا ورد في حديث مسلم حين دخل عليه وفد عبد القيس فقال: مرحبا، من القوم؟ فالسؤال عن القوم ليس أمرا مخترعا ولا مبتدعا، بل هو أمر يعد من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان قد سأل عن القوم وسأل عن محمد بن علي بن الحسين على وجه الخصوص، وقد كان شابا صغيرا، لمزيد من الإكرام والتقدير كما صنع به جابر بن عبد الله، فهذا يدل على أن الإنسان يسأل عن القوم ويسأل عن أسمائهم وأنسابهم ليصلهم وليعرف قدرهم، فليس أمرا مبتدعا كما أشيع عند بعض الصالحين إذا قلت نريد أن نتعرف على الإخوة، بعضهم يصاب بالتشنج يقول هذا من عادات الحزبيين السؤال عن الأسماء وعن الأنساب، هذا بلا ريب أنه قد يبلغ مداه في الغربة وفي حلول الكربة إذا كان أمرا مشروعا يتحول عند بعض الناس لوجود دخن فيه عند أقوام آخرين يحولونه من السنة إلى البدعة، فليس ببدعة. قال سأل عن القوم فلما انتهى إليه قال مرحبا، ثم انظر إلى تلكم الملاطفة حين عرف أنه أعني محمد بن علي بن الحسين سليل بيت النبوة ومن قرابة رسول الله، أراد أن يلاطفه وما يبعد أنه ما وضع كفه بين ثدييه إلا رجاء أن يصيبه الله تبارك وتعالى بشيء من بركة ما سيحدثه به من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سأله فقال له سل، فقال أسألك عن حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان جابر شاهد عيان على وقائع حجة الوداع، فبدأ رضي الله عنه مباشرة من غير تقدمة ولا مقدمة، قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث 9 سنين، يريد أنه حج في السنة 9، ومتى فرضت فريضة الحج؟ ابن جرير يقول في 6، ابن القيم يقول في 9، ورجح ابن القيم كون الحج فرض في 9 لأن من قال كابن جرير إن الحج فرض في 6 مع القول بأن وجوب الحج على الفور مشكل لتأخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 9، ولذلك قال ابن القيم مرجحا أن فرضية الحج في 9 قال لا إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 9 ثم نادى في الناس في 10 إنه حاج هذا العام. قال رضي الله عنه فقدم المدينة بشر كثير من راكب وماش، وفيه مشروعية الركوب والمشي كما قال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بشر كثير من راكب وماش، لماذا جاءوا؟ ليتأسوا برسول الله، ليأتموا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعملوا كما عمل، وإلا فهم مدركون لبعض طرائق العلم النظري وهو الإبلاغ، لا سيما وهذه أول حجة يحجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن حرصهم على أن يضيفوا إلى العلم النظري علما عمليا بمرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من حرصهم على التأسي ليأتموا برسول الله ويفعلوا كما فعل أو يصنعوا كما صنع صلى الله عليه وآله وسلم. قال خرجنا معه النساء والصبيان، وساق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هديا، وقبل ذلك بين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدب من قصد بيت الله العتيق في أن يحرم من المواقيت المكانية. قال: خطبنا فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وهو ما يسمى عند العوام بأبيار علي، فإن كانوا يعتقدون أن عليا قاتل الجن فهذا اعتقاد خاطئ، والأولى أن يسمى هذا الموضع بذي الحليفة، وهو جزء من وادي العقيق. ومهل أهل الطريق الآخر يعني أهل مصر والشام ومن جاء من نحوهما الجحفة، وهذا ينتفع به في التيسير، فمن فاته أن يحرم من ذي الحليفة فإنه يحرم من الجحفة لأنها على طريقه. قال: ويهل أهل العراق من ذات عرق، وهي الضريبة أو الضريبة، وهذا النص يخرجنا من خلاف هل ذات عرق من توقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم أنه من توقيت عمر لوروده في بعض الآثار عن عمر. ومما هو معلوم عند أهل الحديث أن الأحاديث النبوية قد ترد آثارا موقوفة على بعض الصحابة، فيتعين القول بأنها مرفوعة، وإن وردت موقوفة فلربما وردت موقوفة باعتبار السؤال، يسأل عمر مثلا عن ميقات أهل العراق فيقول: ميقات أهل العراق ذات عرق، فينقل الرواة هذا الحدث، وقد يقع الذهول عن كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق. قال: وميقات أهل نجد قرن، وهو المعروف بقرن المنازل أو ما يعرف اليوم بالسيل الكبير جهة الطائف، وميقات أهل اليمن يلملم، وهو ما يسمى بالسعدية. وقد جمع أحد العلماء نظما في هذه المواقيت فقال: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في غير هذا الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان ميقاته دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. وتوقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه المواقيت قبل أن تفتح معجزة له صلى الله عليه وآله وسلم. وها هنا لطيفة يذكرها العلماء في أن أبعد المواقيت الخمسة ذو الحليفة، وهو الأقرب من المدينة. هل في ذلك حكمة؟ والعلم عند الله في أن تكون أو يكون الحرمان متقاربان في المواقيت ليتصل الحجاج والزوار بهاتين المدينتين الكريمتين، كما هو حال الملايين من المسلمين اليوم وفي كل عصر ومصر بعدما يفرغون من أداء نسكهم، أو قبل ذلك يتوجهون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزيارة مسجده، لكن مع الاعتقاد والتنبه والتنبيه على أن زيارة مسجد رسول الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قربا أو بعدا من قبره صلى الله عليه وآله وسلم ليس من النسك في شيء. وأما ما يتوهمه كثير من الناس من الحجاج والزوار أنهم إذا حجوا ولم يزوروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن حجهم ناقص، مما يجب أن ينبهوا على هذا الاعتقاد غير الصحيح، ولعلهم لقنوا من حج فلم يزرني فقد جفاني، والحديث مكذوب ليس بصحيح. ولو كان كذلك كانت زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، لأن مجافاة رسول الله حرام. لكن من تيسير الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن الحديث لا يصح، لكن زيارة مسجد رسول الله عبادة وطاعة مستحبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وينكر العلماء وصف المسجد الأقصى بأنه حرم، ويقولون الحرم حرمان: حرم مكة وحرم المدينة، وأما الأقصى فيسمى بالمسجد الأقصى. قال: خرجنا معه معنا النساء والصبيان، وقد ساق صلى الله عليه وآله وسلم هديا، وصلى بمسجد ذي الحليفة وهو صامت. وهذا يؤكد ويخرجنا من خلاف هل يلبي الحاج وهو واقف عقب أداء فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، فهل يلبي بعد صلاة العصر أو أي فريضة نلبي ونحن جلوس أو قائمين أو عندما نعتلي، كما اعتلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ناقته فأهل عندما استوى على البيداء؟ هذا الحديث وقول جابر لبى صامتا بالمسجد يدل على أنه لما استوت به ناقته على البيداء صلى الله عليه وآله وسلم حين ذاك لبى فقال: لبيك اللهم حجا، هكذا قال جابر. ولعل هذا كان مبدأ أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ورد في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبى بعمرة وحجة، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قارنا. وهو القائل في حديث صحيح آخر: أتاني الليلة آت من ربي عندما خرج من المدينة فقال: صل في هذا الوادي المبارك، يعني وادي العقيق، وقل عمرة وحجة. صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. ولاحظ هنا أمر هذا الملك أو جبريل لرسول الله أن يصلي في هذا الوادي المبارك، وطرفه الذي يوجد به ذو الحليفة، لأن وادي العقيق واد أفيح طويل كبير من أطرافه ذو الحليفة. وقوله صلي، ولذلك يقال من السنة أن يصلي، وهذا مما وقع فيه غربة، لأن بعض الناس يكاد ينكر على هذه الألوف والملايين المؤلفة من الحجيج عندما يتقصدون الصلاة، وكأنه يتوهم يخلط بين بعض الآثار عن عمر في زجر الناس أن يتتبعوا مساجد الأنبياء، كما صح ذلك عن عمر رضي الله عنه في موضع الشجرة، وبين صلاة الناس اليوم، وبين فتوى العلماء بأنه لا ركعتان مخصوصتان للإحرام. فهذه الثلاث الأمور إذا لم يخلص طالب العلم فيستخلص من بعد المشروع من الممنوع، قد يخلط بين المشروع والممنوع. يشرع كما فعل رسول الله أن يصلي الإنسان فريضة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشروع ما أمر النبي أن يصلي في هذا الوادي. التلبية تكون من بعد، لكن مع اعتقادنا أنه لا خصوصية للإحرام بركعتين، فكان ماذا؟ تم الاستخلاص وتبين الفصل ولله الحمد، ولا تضييع للسنة. ولما ركب صلى الله عليه وآله وسلم ناقته واستوت به على البيداء وهو المكان الفسيح الواسع، أهل فقال لبيك اللهم حجا، وهذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك لما أمر قال لبيك اللهم عمرة وحجا، فكان صلى الله عليه وآله وسلم قارنا، وقرن من ساق الهدي ولم يسق الهدي إلا ذو اليسارة كأبي بكر وعمر وطلحة والزبير. قال جابر وأهل رسول الله بالتوحيد. لاحظ، كان بإمكان جابر أن يقول كما قال في المقالة الأولى، لبى رسول الله فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لكن لأن أمر العقيدة لدى الصحابة على ما تربوا عليه ورباهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر جلل وخطب كبير وقضية أساس، قضية أساس تعادل قضية الاهتمام بالدول والشعوب، نعم أعظم من ذلك كله، لأنه لا دولة لا شعب إذا لم يكن هناك عقيدة، وإذا لم تقم الدولة على عقيدة ولم يقم الشعب ويتربوا على الإيمان والتوحيد. هذا الذي نفهمه من قول جابر بن عبد الله أهل رسول الله، لو قال لبى رسول الله والله ما تعجبنا، لكنه قال أهل بالتوحيد الذي هو أهم حق الله على العبيد. أهل رسول الله بالتوحيد، ما هو هذا التوحيد؟ ما هي مادته؟ ما هي محتوياته؟ ليست كتبا ولا كراريس ولا مجلدات، لكنه توحيد في هذه اللحظات يترجم به المؤمن ذلك التوحيد الذي استقر في قلبه وانعقد، لأن العقيدة معناها عقد يعقد المؤمن قلبه عليها، لا يتبع فيها أحدا، لا يجامل فيها أحدا، لا يتزلف بها إلى أحد، وإلا تحول من مؤمن مخلص صادق إلى منافق، نسأل الله السلامة والعافية. أهل بالتوحيد، ما هو التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، أو من لب بالمكان إذا استقر به، فنحن نستجيب لك يا ربنا إجابة بعد إجابة. وقد أمرت الخليل عليه الصلاة والسلام بقولك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فإجابة لك بعد إجابة، أو من لب بالمكان إذا استقر به، أي نحن مستقرون على طاعتك، لا نحيد لا نزيغ لا نميل لا نعدل، لا نرجو عن طاعتك يا ربنا بدلا، ولا نبغي عنها حولا، ولا نلتفت بقلوبنا إلى سواك ولا إلى غيرك، لا إله غيرك ولا رب سواك ولا معبود بحق إلا أنت، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ثم بعد ذلك توحيد الربوبية، إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد النعمة الملك، ملكك ونحن عبيدك، فإن قلت الناس تملك، الناس تملك، وقد يلقب بعضهم بعضا بالسلطان والرئيس والملك، لكنه ملك موقوت بهذه الحياة موقوف عليها. وأما إذا انكشفت الحقائق وظهر ما في الضمائر وانكشف ما في السرائر وأبيد الخلق وأجمعون، لم يبق إلا ملك وملك، هو ملك الملوك جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ولذلك هذا تحدي إلهي كبير، عندما يفنى الملوك والأمراء والرؤساء والناس ينادي الله في عليائه لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب، سواه لله الواحد القهار. إن الحمد والنعمة لك والملك، زيادة في تأكيد العبادة لله عز في علاه خالصة ليست لأحد من الخلق، لا شريك لك. ويقول العلماء كابن القيم وغيره: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هو ترجمة لمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا شريك لك لا إله، لبيك اللهم إلا الله. وهذه التلبية ينبغي أن نعيد حساباتنا وأن نعيد ما يتعلق بطاعاتنا وأعمالنا القلبية، لأن العبد المفترض فيه ما يتقهقر ولا يتراجع إلى الوراء كل عام ينقص إيمانا، بل ينبغي أن يزيد. وزيادة الإيمان تحتاج إلى شيء من الوعي والفقه والفهم والتدبر، فقد يكون في المسلم في لحظة من لحظات حياته وفترة من فترات عمره لبيك اللهم لبيك وهو منهك، لا يدري ما معنى لبيك، ولا يدري ولا يفقه معنى اللهم لبيك، ولا يدري إن الحمد والنعمة لك والملك. ما فيها من مخالفة للمشركين الذين كانوا يلبون في أول التلبية يخلصون وفي آخرها يشركون، وهذا الشرك رد عليهم ولم تعد تلبيتهم شيئا باعتبار الأولية، لأن التوحيد جزء لا يتجزأ. فقد كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ما ملك. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لبوا فقالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول: ويلكم قد قد، يعني يكفيكم هذا. لكن من شب على شيء شاب عليه، شبوا على الشرك فصعب عليهم أن يتزحزحوا منه حتى في هذه التلبية التي هي توحيد، كما وصفها بذلك جابر بن عبد الله. والتلبية بهذا الشعار يجمع المسلمين أجمعين، لأننا لو خيرنا المسلمين أن ينتخبوا شعارا يرددونه ويتفقون عليه ما اتفقوا على شعار. وهذا كما قال الباري جل جلاله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أي شعار سنرفعه ويرفعونه ويرفعه الإفريقي والآسيوي والغربي والشرقي؟ وهذه لفتة إيمانية، لفتة أمنية، مع كونها لفتة تتعلق بالعقيدة والتوحيد. انظر واسمع واعجب من الشعارات المتعددة، وقد منعت لله الحمد والمنة، في يسقط فلان ويسقط علان وتسقط دولة كذا، لكن جاءنا هذا الشعار ليؤلف الله تبارك وتعالى به بين القلوب، ويؤلف به بين الألسن المختلفة والنزعات المتعددة والوطنيات التي لا تنتهي. ها هنا يستبدل الإنسان كل شعار ليبقى شعار الإيمان، وهو شعار الأمان. لبيك اللهم لبيك للأبيض والأسمر والأصفر والأحمر، وللشرق وللغرب. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأرجو أن نتدبر وأن نتأمل في قول جابر: أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد، مع ما تضمنته هذه التلبية من توحيد وإيمان ومخالفة للمشركين وأمان، باعتبار أنه شعار ينزل بردا وسلاما على قلب كل المسلمين الذين يؤدون ذلك النسك ولغيرهم. وتأمل معي نفاس أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن أبي بكر. نفست أسماء بنت عميس، أين في أول الرحلة؟ أين نفست في ذي الحليفة؟ هذا شيء قد يوجب غضبا أو يوجب تغيرا أو يوجب خوفا أو فزعا، لكن الرجال تعرف في أوقات الشدة والكرب. فما غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجهم، وهي كانت واعية رشيدة ما أخفت هذا الأمر، لأن الوقت وقت نزول وحي، وقت تشريع، كان بإمكانها أن تتدارس هذا الأمر مع بقية النسوة ممن يرافقنها من الصحابيات الجليلات، لكن الأمر خطير يتعلق بالتشريع، الوحي يتنزل وبين ظهرانيهم من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا يؤكد على أن المرجعية إن صح هذا وهذا من التعبيرات العصرانية كان هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كانت تزول جميع الخلافيات وتزول الفرقة فورا. ولكن عندما نجعل مرجعياتنا إلى غير الكتاب والسنة تزداد فرقتنا وتزداد محبتنا لبعضنا أو تقل بقدر التصاقنا بالقرآن والسنة. لم تتدارس هذا الأمر مع بقية النسوة كما تفعل كثير من بيوت أو بيوتات إن صح الجمع بين نساء هذا الزمان، لأن كثيرا من الرجال يتعجبون، سبحان الله، أنا أرى سلوكا قياديا لزوجتي أو لابنتي، يا ترى من علمها هذه القيادية في البت في أمور؟ لو كان البت في أمور ومسائل علمية أو ثقافية أو أشياء خفيفة، لكن البت في أمور يقول لها لا تلبس القصير، قال لا، هذا فكر قديم، لابد أن ألبس القصير، وتقف، ممكن تقف وجها لوجه أمام أبيها، ويمكن يستقر هذا في ذهنها فتقوله في فلتات لسانها فتتبعه منهجا. يا ترى من الذي علمها هذه المنهجية؟ هذه هي الزوجة التي تزوجتها قديما أو حديثا، أرى لها مواقف صلبة جدا، ولا مواقف رجال ولا مواقف أبطال ولا مواقف قياديين. يا ترى من أين أخذت هذه المواقف؟ من أمها؟ من جيرانها؟ من المدرسات معها؟ من زميلاتها إن كانت ابنة؟ هذا نتيجة انحصار وانغلاق بعض النسوة في الاستشارة، دائرة الاستشارة بينهن. ولذلك تعجب كثير من الرجال، لها آراء قيادية، لها سلوكيات تطبيقية عملية، لا يمكن أن تكون سلوكيات عشوائية، أقول لها كذا تقول لا كذا، وسلوكها يترجم هذه الواقعية. هذا لأن المرجعية لم تكن إلى رسول الله ولا إلى القرآن والسنة، وإنما المرجعية في دائرة ضيقة، وهذا لاحظناه في بعض الأسر عندما تنحصر الناحية الاستشارية بين النساء فقط، يكتوي بها الرجال، كي أشد من كي النار. إذن لابد للإنسان أن يكون حكيما وحصيفا، يقول إن أسماء عندما وقع لها مثل هذا الذي تحولت حالتها، أرادت أن تستفتي أحدا، تستشير أحدا، رجعت إلى رسول الله مباشرة وعليه. فكل امرأة تكون عالمة بالقرآن والسنة هي أجدر من تصحبه زوجتنا ابنتنا، حتى لا نكتوي بكية القيادية من امرأة تريد أن تسير الرجل وفق مزاج. من أين التقطته؟ من الجلسات الاستشارية ومن الاستشاريين الخاصين وهم نسوة، كل ليلة الجمعة مع الجيران يتداولن ويتدارسن جميع ما يتعلق بالنفاس، بالحيض، بالرجل ايش يعمل، ها ايش اللي يحب وايش اللي يكرهه، فينظمون منظومة اشبه ما تكون بالمسبحة. ولو كان الامر في المباح هذا امر لا غبار عليه، لكن الخوف أن يكون في قياديات نسائية يجتمعن عليها وينظمن منها معالم لتسيير الرجال في واقع الحياة. وأنا أتحدث عن فئة وفئام من النساء، وإلا إن شاء الله أغلب نسائنا وبناتنا وأخواتنا وأمهاتنا هم من أمثال أسماء بنت عميس. كيف أصنع يا رسول الله؟ قال اغتسلي. ما غضب، قال الآن وقت، الآن وقت نفاس حيض، الآن تونا خارجين من المدينة ليقول لبيك اللهم لبيك، هذا وقت نفاس؟ كما يفعل بعض من ليس لديه الحكمة بل عنده طيش، عندما تحيض المرأة يولول ويدعو بالثبور وعظائم الأمور ويقلب البيت قلبا، ليس من خلق رسول الله. نفست يا رسول الله، كيف أصنع كيف أصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم بلا غضب: اغتسلي واستثري بثوب، بل استثار أن تشد خرقة عريضة على الموضع وتتلجم بها حتى لا ينزل عليها الدم، وأهلي، ما في مانع ولا حرج. وهذه ناحية فقهية، أنه لا تعارض بين الإهلال وبين الحيض والنفاس، غير أنهما لا تطوفان ولا تصليان. قال جابر بن عبد الله: فنظرت مد بصري، مد بصري من راكب وماش بين يدي رسول الله، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. لاحظ الكلمات التي ترسخ منهجية، منهجية إسلامية إيمانية عظيمة. رسول الله بين أظهرنا، لن نضل ما دام كتاب الله وسنة رسول الله بين أظهرنا، مهما عصفت بنا الأهواء ومهما تجارت بنا الغوغاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، والقرآن ينزل عليه، القرآن ينزل عليه، هو موجود بين أيدينا، حي يحيا به من أراد أن يحيا به، ويموت من تركه. السنة حية بين أظهرنا، يحيا بها من جعلها نورا له وهاديا، ويموت من ترك هذا، هذه السنة. ورسوله، شوف القاعدة الأولى، رسول الله بين أظهرنا، القاعدة الثانية القرآن ينزل عليه، إن هو إلا وحي يوحى، القاعدة الثالثة ورسول الله يعرف معناه، يعرف تأويله، هكذا يقول جابر، ورسول الله يعرف تأويله، لأن بعض طلاب العلم في زحمة التفسير والتفسيرات، وتفسيرات بلاغية وتفسيرات لغوية وتفسيرات فقهية وتفسير بالمأثور وتفسير بالعقل، ينسى، فينسب كثير من تفسيرات وتأويلات آية الذكر الحكيم لغير رسول الله، حالة كون رسول الله قد يكون قد فسر هذه الآيات كلها. وفيه رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود، 3 مجلدات ضخمة في تأويلات وتفسيرات الأحاديث التي فسرت بها الآيات القرآنية، 3 مجلدات ضخمة، الأحاديث التي فسرت وشرحت بها الآيات القرآنية. ورسول الله بين أظهرنا، وما عمل به عملنا، ما قال ورسول الله بين أظهرنا، لأن بعض الناس يقول كتاب وسنة، لكن عندما يطبق القرآن يطبقه على مذهب الفلاسفة، وعندما يطبق السنة يطبقه على مذهب من يأخذ بظاهر الأمر ولا يعرف حقيقة مراد رسول الله. لكن جابر بن عبد الله يقول: ترى نحن عارفون بهذه القواعد النظرية ونعمل مثل ما عمل رسول الله، وما عمل به عملنا به، وما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا به. قال جابر: ونحن نلبي، نصرخ بها صراخا، لبيك اللهم لبيك. هذه التلبية لا تقال بصورة جماعية ولا يسكت عنها كما يفعل كثير من سوقة الناس ودهمائهم، ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، ولكنها تخفض بالكاد، تسمع صويحباتها في السيارة أو في المخيم. وأما الرجال فإنهم يلبون كل على حدة ويصرخون بها صراخا كما قال جابر بن عبد الله، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غير حديث جابر: أفضل الحج العج، وهو رفع الصوت بالتلبية والثج، كثرة إراقة الدماء. وهذا فيه تفضيل لنسك التمتع. ولا أدري بمرات يعني بعض الفتاوى قد تكون نتيجة استنباط، وقد تكون نتيجة أخذ بآراء الفقهاء في أن الإفراد أفضل، لكن التمتع هو أفضل النسك كما سيأتي. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مكة ربط، وهذا الربط فيه بيان حقيقة التوكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. لأن بعض الناس الآن في اليوم الثامن أو التاسع يلبس الرداء والإزار ولا تصريح، ويذهب من الطرق الترابية ويقول: بسم الله توكلت على الله. هذا فيه ما فيه من التواكل، ويبدأ حجه بحج غير مبرور، قد يكون مأزور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، المبرور الذي لا إثم فيه. وما دام أمر غير الفريضة من حج التطوع، التطوع يسع ولي الأمر أن يحدد فيه كيف يشاء لمصلحة عموم المسلمين، فلنكن رحماء، فالراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولذلك بعض الإخوة عندما كنا نقول له: عندما تكون في الحرمين أنت متعود أنك تصلي دائما وتذهب بسيارتك، لكن الآن ارفق بإخوانك المسلمين، سيارة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كالباخرة كالقطار، ارفق بإخوانك المسلمين. بعض الإخوة يقول: إيش هي خطوات يمشي. أحد الإخوة مرة من المرات كده قالوا: أنا نازل المسجد النبوي عندنا وسقط، ما أدري إيش سقط الجوال أو كذا، قال: التقط الجوال من الأرض، وإذا بي أدخل في امرأة حاجة دخلت في زجاج السيارة. هذا يبحث عن جواله، نوع من الترف، يبحث عن الجوال. ورب قائل يقول: أنا واحد، والثاني يقول: أنا واحد، وفي تبوك يقول: نحن عشرة، وفي الرياض يقول: نحن عشرة، صاروا مليون. فإذا حج مليون ونصف، ونحن الآن كلنا متأولون مليون أيضا، يزداد الأمر سوءا وعسرا على إخوة يبيعون أراضيهم ومساكنهم وما يأتون إلا مرة واحدة. فينبغي علينا أن نكون رحماء بإخواننا. ربط اعقلها وتوكل. من التوكل أن يأخذ الإنسان الأسباب لكن ما يلتفت قلبه إليها، قلبه كان وما زال ولم يكن معلقا بالله، جهز وتجهز لكل شيء، لكن اعتقاده أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بدليل أنه ما أن يمتطي سيارته يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا. هذا فيه ترجمة لإيمان العبد وصدق توكله على ربه، وأنه يأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب من التوكل، لكن لا يزال قلبه معلقا بالله عز في أي أسباب. الله خالق كل شيء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ودخل فاستلم. استلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحجر الأسود يضم إلى صفتين مأثورتين عنه، فهو صلى الله عليه وسلم كان يقبل، هذا من السنة، فإن لم يتمكن استلم وقبل المستلم، وإن لم يتمكن ومن كان على بعد يستدير بصدره ويكبر الله أكبر مرة واحدة. ما يفعل كما يفعل جمهور المسلمين اليوم، يقلد بعضهم بعضا على هذا الخطأ، حيث إنهم يكبرون ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهذه أخطاء تجمعت فوق بعضها. أولا أنهم ينتظرون انتظارا طويلا يشق ويؤدي إلى ازدحام. ثانيا أنهم يثلثون ولم يكبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة. وثالثا أنهم يكبرون كهيئة تكبيرهم في الصلاة: الله أكبر. وهذا خطأ، مرة واحدة باليد اليمنى الله أكبر ويمشي الإنسان. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء سوى بذلك الدعاء الجامع بين الركن والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا دعاء من كتاب يسمى بدعاء الأشواط، فإن ذلك من الأمور المخترعة إن لم يجزم الإنسان مشددا فيقول من الأمور المبتدعة، ولم يتمسح النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء في البيت سوى الحجر الأسود الركن اليماني، وهو القائر صلى الله عليه وسلم مسحهما يحط الخطايا حطا. وانتشر عند الصالحين فليتنبهوا قول عمر كما روى ذلك مالك في الموطأ، قبل فقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، مع الأخذ بعين الاعتبار ما ذكره النبي في حديث رواه الطبراني وغيره وهو لا ينزل عن الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبعثن الله الحجر الأسود له عينان يبصر بهما ولسان ينطق بحق لمن شهده. لكن هل نعتقد أنه حجر مبارك؟ هذا الاعتقاد نعتقده المسلم أن البركة من الحجر الأسود تنبعث، هذا اعتقاد خاطئ. ولعل من المظاهر والظواهر التي تزكي هذا الاعتقاد الخاطئ أن بعضهم من غير حج ولا عمرة ولا طواف يأتي بأبنائه ويرفعهم إلى الحجر الأسود يتمسح به، فهل يعتقدون أنه حجر مبارك؟ فإن كانوا يعتقدون فهو اعتقاد خاطئ، لأن البركة من الله كما روى ذلك الإمام أحمد والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج سفرة مع بعض الصحابة فنقص الماء فأتي بإناء فوضع أصابعه صلى الله عليه وسلم الشريفة في الإناء فتفجر الماء. الخرافيون يقولون علم لدني، قدرة نبوية، كف نبوي، هذا اعتقاد خاطئ. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فتفجر الماء من تحت أصابعه الشريفة، فقال هلموا إلى ماء طهور مبارك، والبركة من الله، والبركة من الله. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، وقبل ذلك عندما كان يطوف بالبيت أمر بالاطباع، وذلك لأن المشركين قالوا يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، ضعفاء ضعفاء متهالكين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم مع أدائه للعبادة أن يظهر قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال اطبعوا، أمر بالاطباع وهو إخراج الكتف، فكانت سنة ماضية إلى يوم القيامة، وأمر بالرمل في الثلاثة الأشواط الأولى. ولذلك يجب أن يكون من أبرز صفات المسلم أن يرتفع ويرتقي ويعتز بدينه، ما يذهب إلى بلاد الكفار فيقال من أين أنت؟ قال مسلم عربي من الجزيرة العربية، يقول وهو خائف فزع، أنت إنسان قائد لهذه الأمة كلها، ما ننتظر واحد باسم الديمقراطية إلى درجة البكاء والعويل عندما ينتخب فيقال الله أكبر ويبكون، قالوا هذا المنتخب هو أمل العالم، يقول أخذ من الأغنياء فأرد على الفقراء، هو يقول هذا الملون، أخذ من الأغنياء أرد على الفقراء، هو يقول سيسود السلام والوئام، الله أكبر الله أكبر. نحن القادة، لأن القائد الأعلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ها يا أصحاب الديمقراطية، ما عرفتم أن بين أيديكم كنز ثمين، ما تحتاجون إلى البكاء والعويل باسم الديمقراطية؟ لكنه التقليد، قاتل الله التقليد والولوع بالغرب، نحن بين أيدينا الكنز الثمين، ونحن بين أيدينا القائد الأعلى الذي يقود الدنيا كلها، هو الذي ما كان يبت في أمر حتى وأمرهم شورى بينهم، هو الذي كان يقول تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هو الذي كان يقول في الحروب الطاحنة الضروس ما ينتظر حتى يقول إن تنتخبوني أنا أسحب الجيش، قال أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، كما وقع في معركة بدر حتى قام أولئك الجند البواسل فبينوا له أن تربيتهم الإيمانية تمنعهم من أن يتخلوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فامض يا رسول الله لما أراك الله. ولما وقف رسول الله على الصفا أيضا توحيد حتى لا يتمسح أحد بالجدران والحيطان والصخور، كما قال ابن تيمية في المناسك: لا يحل لأحد أن يتمسح بشيء على وجه الأرض، لا صفا ولا مروة ولا جدران الكعبة ولا مقام إبراهيم، إلا بالحجر الأسود والركن اليماني، مع الاعتقاد أن البركة من الله عز في علاه. ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ما فعل كما يفعل كثير من الناس: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولكنه رفع يديه كهيئة الداعي. دائما ننبه عليها ودائما نختلس الأنظار لبعض الناس دائما يكررون، لأن هؤلاء المكررين للخطأ ما يأخذون حجتهم عمن قال: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبعد ذلك أمر بأمر بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الشوط السابع، قال: كل من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. أنتم قدمتم للحج، الآن تحللوا واجعلوها عمرة. وهذا فيه ما فيه من المخالفة للمشركين، لأنهم كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج كبيرة من الكبائر، جريمة ما تغتفر، ويقولون: إذا عفى الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجيب سراقة، وهذا أيضا وسيلة تربوية عملية: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. أنتم تطيعون رغباتكم وعواطفكم، أم تطيعون ربكم وتطيعون نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ كل من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. تمنى رسول الله أن يكون متمتعا بعد هذا. لو سمعنا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة وإن كانوا من ذوي الفضل يقولون الإفراد أحسن من التمتع، نقول: لا، جزاكم وجزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا ما هو أفضل. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، ما كنت قارنا ولا كنت متمتعا. ثم نزل بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأبطح، أو ما يسمى بميدان العدل. وتقول عائشة في أثر صحيح، تقول: ما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبطحاء لأنه من النسك، ما نزل رسول الله بالبطحاء لأنه من النسك، ولكنه لأنه كان أيسر لخروجه صلى الله عليه وآله وسلم. وهو ها هنا موقف آخر وأدبية وخلق عظيم لرسول الله. دخل على عائشة وهي تبكي: ما يبكيك؟ قالت: حط. ليش تبكين؟ لأن بعض الناس ما أن تحيض ابنته في العمرة أو في الحج يكاد يضربها ويعنف عليها، يقول: ليش ما أخذت حبوب يا بنت الحلال؟ ما تأخذين حبوب ولا تكفين شرك؟ الآن الناس يطوفون ويسعون ويلبون ونحن مهيصين مع الدماء. ما هو هذا خلق رسول الله؟ لك أن تتصور لو كان الأمر من ذلك الرجل، لكن الله تبارك لله تبارك وتعالى في الذكور والإناث شؤون. أبدا ما غضب رسول الله، بل ساق درسا في الإيمان ليلطف به حالة ونفسية عائشة رضي الله عنها. شوف، ساق درس في الإيمان. فقال لها وهي باكية، يدل على أنهن كن يحزن بعدم إكمال طاعة كطاعة العمرة أو الحج. فقال: يا عائشة، ذلك شيء قد كتبه الله، كتبه الله على بنات آدم. شوف الدرس فيه، كتبه الله، مكتوب، مقدر، قدر الله وما شاء فعل. ساق رسول الله درسا في الإيمان ليهذب ويؤدب، وهذا يؤكد على أن نظرياتنا التربوية يجب ألا تكون مترجمة ترجمة حرفية عن البلاد الغربية، تقف هكذا وتجلس هكذا وتبتسم هكذا. يا أخي عندنا ابتسامة نابعة من القلب، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ويقول العلماء تبسمك في وجه إخوانك المسلمين لا سيما إن حججت ما يكلفك إلا تحريك عضلتين في الوجه، أما التكشير والعبوس في وجه خلق الله يكلفك تحريك 40 عضلة في وجهك، فبرضك معبس؟ أم أن الابتسام يكون لأصحاب الوجاهة؟ إنها ابتسامة المنافقين، ابتسامة صفراء، يا هلا يا هلا يا هلا بالكبير يا هلا. لكن الفقراء والمساكين ما في ابتسام ولا هشاشة ولا بشاشة. إذن إيش نوع الابتسام هناك؟ إنها ابتسامة المنافقين إلا من رحم رب العالمين. لكن المؤمن يبتسم من أعماق قلبه لإخوانه المسلمين، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا عائشة كان ماذا؟ يا عائشة هذا أمر كتبه الله على بنات حواء، اغتسلي وأحرمي واصنعي كما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. ما أدري أقول وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله، أتمم المهمات في وقائعي والتعليق على وقائع حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وإلى ما بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن سؤال سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أمرهم بأن يتحللوا، سؤال تلميذ نجيب تتلمذ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وها هو يسأل المزيد فيما يتعلق بالعقيدة، فيقول يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا اليوم، فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ هذا الذي يتردد في جنبات بعض من قد يصاب بالوسواس الخناس فيما يتعلق بالقضاء والقدر، فيزعمون ويتوهمون أنه ما دام كل شيء خلق بقضاء وقدر فلما التدين ولما المطوعة؟ إذن فلنترك الأمر ما دمنا قد سخرنا إلى أمر قدر لنا. وهذا بلا ريب لا يقولونه ولا يعتقدونه فيما يتعلق بالرزق، الأرزاق مقدرة أيضا، فهل تترك العمل والوظيفة والدراسة وتتكل على أن كل ذلك مقضي ومقدر؟ الجواب لديك لا، لأن الأمر يتعلق بالمال، وكذلك فيما يتعلق بهداية الله تبارك وتعالى للناس أجمعين. قال بين لنا ديننا كأن خلقنا اليوم، فيما العمل؟ فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن إيماننا بأن الله تبارك وتعالى قد قضى وقدر لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب، لأننا مطالبون بأن نعمل مع إيماننا بأن كل شيء بقضاء وقدر. ثم بين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانا بليغا أبين ما يكون، قال فأما أهل السعادة فييسرون للسعادة وبعمل أهلها يعملون. فمن أراد الهداية ما يجلس مع أناس مدخنين مشيشين يجلسون على فضائيات مشبوهة طوال الليل، ثم بعد ذلك يقول أنا ما أتلذذ بسماع الآيات القرآنية ولا عندي رغبة لسماع الأحاديث النبوية وأشعر بقسوة في قلبي، لأنه ما التمس طريق النور والهداية والاستقامة والتوبة. وبعمل أهلها يعملون، وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة بعمل أهلها يعملون. ثم تلا الآية التي تبين هذا الطلب للكسب فيما يتعلق بالهداية والبعد عن الغواية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل بهم البطحاء، وهو ما يسمى بميدان العدل. وقد رأينا قبل سنين إلى لحظتك في تلك الأوقات بعض الإخوة الخليجيين ينزلون بميدان العدل ويخيمون فيه، يوم كانت هناك خيام، لكن الأمر قد ضعف وزال لوجود الأبنية والنزل الذي ينزلون به ويحلون فيه. نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المكان، ثم في يوم التروية دفع صلى الله عليه وآله وسلم بهم وأمر بالإهلال لمن حل بعمرة، فتوجه إلى منى يوم التروية وصلى به. فيصلي من أراد الحج كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، وفجر اليوم التاسع وبعد طلوع الشمس في اليوم التاسع يدفع كما دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عرفة. وليس بالإمكان الآن تتبع حجة رسول الله بالنزول في نمرة ثم النزول في وادي عرنة وهما ليس من عرفة، بل له أن يدفع إلى عرفة، وهذا هو الواقع وهذا هو الموجود في هذا الزمان وهذا العصر. إما أن يصلي مع الإمام فيسمع الخطبة ويصلي الظهر والعصر، وإما أن يدفع إلى المكان الذي نزل فيه. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يتقصد الصعود على هذا الجبل الذي يسمى خطأ عند الناس بجبل الرحمة، فإذا كانوا يعتقدون أن الرحمة تتنزل على ذلك الجبل فهذا حجر لواسع، فرحمة الله تبارك وتعالى تتنزل في عشية عرفة على أهل الموقف كلهم، حيث ينزل ربنا تبارك وتعالى في ذلك الموقف المهيب والجليل والعظيم والكبير، وهو الكبير المتعال جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ينزل، من الذي ينزل؟ لو أن وجيها يأتي وكنا معنيين باستقباله لمكثنا الساعات الطوال من غير أن نتحرك للاستقبال، مع الأخذ بعين الاعتبار بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، مع التقدير والتوقير. لكن هذا بيننا نحن البشر، لو كنا معنيين باستقبال رجل شهير لوقف الإنسان عشرات الساعات، فمن الذي ينزل في ذلك المقام المهيب وفي تلك اللحظات العظيمة؟ إنه ربنا، إنه خالقنا، إنه رازقنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ينزل عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بعباده ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ما أعظمه من كرم، ما أسمعه، ما أبصره، ما أقدره، ما أجوده، ما أكرمه، ما أقربه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن الحرمان أنك ترى بعض الناس في تلك البقعة المباركة، وقد رأيناهم بأمهات رؤوسنا يلعبون بلوت ويشيشون بعد العصر وقد غيمت السماء، يلعبون بلوت ويشيشون ويلتقطون الصور. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس فيبين حرمة الدماء، ولو بدأ بمعنى لا إله إلا الله ما تعجبنا، ولو بدأ بمعنى شرح التلبية ما تعجبنا، ولكنه بدأ بالدماء، لأن العشية عرفة الحجاج مكتظون متكدسون، فيحتاج الأمر إلى بيان، يأخذون من ذلك البيان في حرمة دمائهم وأموالهم على بعضهم ليترجموه في واقع حياتهم في بيان أن المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. يا جماعة انتبهوا على الدماء، إن سقط حاج في الطواف أو في السعي تتذكرون كيف كان الأمر عند رمي الجمار قبل 10 سنوات، تتذكرون كيف كانت الكونتينرات تمتلئ بالجثث. لماذا عندما يسقط 10 و20 و100 كلهم يدهسون ماذا يفعلون؟ قال نرمي جمار. يا أخي يقف الرماة يقفون ولو كانوا بالألوف، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عبد الله المبارك عندما خرج ومروا على هو وطلابه حاجين، مروا على امرأة أشرفت على الهلاك، قال ادفعوا لها نفقة الحج فقد حججنا، ادفعوا لها نفقة الحج فقد حججنا. إنقاذ المسلم على الفور إن كان سقط في الطواف أو في كذلك ماله. إن دماءكم حرام عليكم. يجمع الإنسان الله أكبر على هؤلاء الناس اللي ما يخافون الله، الذين يسمون بالهوامير، يجمع 100 مليون ها من المساكين والغلابة والفقراء ها والمدينين ويهرب يهرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. وتأتي على عقار يساوي 10 أو 20 مليون يقول لك ما في مشكلة، تعطلت 20 سنة تعطل العقار 20 سنة ما في مشكلة، نصف بالنصف، نصف بالنصف، يعني 20 مليون 10 مليون لي و10 مليون لك، كل شيء يمشي إن شاء الله شهور وتخرج المعاملة. تخرج كيف؟ تخرج كيف 20 سنة جالسين مساكين دول على العقار؟ أكثر من 20 سنة، يمكن 30 أو 40 سنة ما تمكنوا من إخراجه لأن الصكوك كانت قديمة. هذا جاء وقال 20 مليون 10 مليون لك 10 مليون لي، هذا كيف راح يخرجها يا إخوان؟ أناشدكم الله، كيف راح يخرجها إذا ما يرشي بالعربي الفصيح 50 ألف و100 ألف و200 ألف و300 ألف للكبير وللصغير ها؟ وبعدين مسكين صاحب الأرض يعطيه 10 مليون. هذول هم الهوامير الذين ما عرفوا، وإن حجوا ما عرفوا قول سيد البشر إن أموالكم دماءكم وأموالكم حرام عليكم. أما السرقات اللي على مستوانا نحن فحدث ولا حرج. قبل ما أتيكم ب3 أو 4 أيام في المسجد النبوي كان أحد الدعاة جالس على كرسي يحدث، قام واحد من الإخوة العمانيين بعد صلاة العصر قال الحقيبة ما هي موجودة، وردت فعل مسكين الحقيبة يقول فيها كل كلفة الحج في الحقيبة، سرقت الحقيبة. ردت فعل صار يمسك اللي حوله يمين ويسار، وقفوا بالقوة ويمسكوا ويفتشوا. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه. هذا على مستوى الأفراد، وبعدين على مستوى المستترين الأخفياء، وبعدين على مستوى الهوامير. نسأل الله أن يصلح الأحوال من فوق ومن تحت، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ما قال الرسول حرام انتهى، حتى يؤل أن المعصية في الزمان وفي المكان وفي البلد تتضاعف. ولذلك كان مجرد إرادة السوء في البلد الحرام يؤخذ الإنسان عليها وهو آثم عليها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ففرصة عندما نقبل على بيت الله العتيق كل شيء من قلوبنا نخرجه، كل شيء من قلوبنا نخرجه، لا يبقى في قلوبنا إلا حب الله، ثم حب إخواننا المسلمين، ثم تعلق قلوبنا برب العالمين، ثم عدم إرادة الإثم والفحش والمنكر. ما يخطر على بالنا وكلما خطر نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن مؤاخذون على هذا المراد. هل يكفي مجاهدة النفس في هذا الأيام؟ يكفي إن شاء الله 4 5 6 أيام لو دافع أحدنا الأفكار الخبيثة عن قلبه إن شاء الله بإذن الله، واستعان بالله عز في علاه ودعا الله عز في علاه، إن شاء الله تندفع عنه هذه. كل أمر من أمور الجاهلية موضوعة، لكن انتبه انتبه، كل أمر من أمور الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، أو موضوع تحت قدمي هاتين. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإن انتهت منه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. يا ولد لا تأخر الصلاة أنت تأخر الصلاة، يا ولد لا تدخن أنت تدخن، يا ولد لا تؤخر الواجبات أنت تتأخر عن الأعمال وتتملص وتأخذ انتداب 3 أيام أو شهر ولا تروح ولا تداوم. هم ينظرون إليك أنت القدوة، كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدميه. طيب وأمور ابن عبد المطلب بيت عبد المطلب، قال وكل أمر موضوع تحت قدمي، كل دماء الجاهلية موضوعة، وأول شيء أبدأ أول شيء أبدأ بنفسي، دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب موضوع. لا تقول هو ينهى عن شيء ويأتيه، ويأمر بشيء ولا يأتيه. كل ربا الجاهلية موضوع. لكن كيف الربا اللي أنتم تعاملتم به هذا فين يروح؟ قال وأول ربا أضع ربانا نحن الذين نمثل ومثاليات ونقعد وقواعد، لابد أن يكون أحدنا قدوة لغيره. كل ربا الجاهلية أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. استوصوا بالنساء خيرا، الأمة، هو يخاطب الأمة، وهؤلاء النساء شقائق الرجال، لم ينسهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تأتي في أدبر الزمان تقول والله نحن نحتاج إلى من يحرر نساءنا، مساكين هذول المطاوع ضيقوا علينا المطاوع هؤلاء، إن وجدتم من يريد أن يقرر هذا فينا أشير عليه بأصابع الاتهام. قولوا له النبي في القديم يا شيخ بيّن حرية المرأة المقيدة بعبوديتها لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرنا، وهذا هو منهج سيد المرسلين صلى الله عليه. ألا فاستوصوا بالنساء خيرا. تقوم تجيني في آخر الزمان تقول أنا أريدها سكرتيرة في وسط الشركة في وسط الرجال رغما عنكم يا مطاوعة. أنت تراغم الله عز في علاه، أنت تحارب الله عز في علاه، ما تحارب مطاوعة، أنت تحارب الله عز في علاه. انتبه، نريد قانون، نريد نظام يفلتر ويرشح قضية عمل المرأة فينا ومعنا وبيننا. نقول له إن أردت في النساء فبها ونعمت، وإلا هل تقبل أنت يا من تريد أن تقرر ابنتك تكون في وسط شركة رجالية تأخذ وتعطي بين النساء، هذا يعاكسها وهذا يبتسم في وجهها، هذا يسلم عليها وهذا يقبلها، تريد هذا؟ إذا قال ما في مانع كما قال أحد الشيوعيين قبل أن تسقط الشيوعية، قلنا له لا يدخل الجنة ديوث. قيل يا رسول الله من الديوث؟ قال الذي لا يغار على محارمه. ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء لكم عليهن، لكم عليهن. مو البيت مفتوح يا عمي، الكرم يقتضي أن يكون البيت مفتوح لابن العم والابن الخال، يجون الآن عندنا في جدة هم يريدون الحج وأنا ماني موجود، يدخلون ويجلسون ويصافحون ويهرجون ويتكلمون، ده ما عندنا شيء. إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. نعم حجرة مستقلة للضيوف، مقفلة منعزلة مغلقة على الرأس والعين، جزاك الله خير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم. لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهون. إيش قال العلماء؟ يعني إن قلت لها ما يدخل فلان وفلان، ما أحد يدخل من هؤلاء الناس، لا أحد يدخل من هؤلاء الناس. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما يقول والله أنا متأثر بالنظام الغربي، يا جماعة النظام الغربي يعني جيد جدا، يوفر على الرجل ميزانية. إيش النظام الغربي؟ قال المرأة إذا استوت وبلغت راحت من غير رجعة، تعمل وتشتغل وتنفق على نفسها، ما شاء الله ريحتني. وأنت إيش شغلك في البيت؟ إيش دورك في البيت؟ لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لنحافظ على عرضها ونحافظ على طهرها ونحافظ على عفافها. لأن بعض الناس يكرر كالمخدر نظريات الغرب بما لا يعقل. هل يصلح مثل هذا أن تخرج بناتنا يشرخنا ويغربنا في تخصصات لا تتفق مع أنوثتهن ولا مع عفافهن ولا مع كرمهن، مع أنك قد حججت هذا العام وتذكرت قول النبي وأنت بعرفة ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ألا إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد بهم يوم التروية إلى منى، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم دفع، والناس ينظرون، المشركون ينظرون، يقولون لن يخرج من المزدلفة لأن المزدلفة من الحرم ونحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم، عيب كبير أن يخرجوا من الحرم. فأنزل الله تبارك وتعالى ما يسوي قريشا بسائر المسلمين أجمعين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور. دافع النبي حتى جاوز المزدلفة وأمر بخيمة تضرب بنمرة، ثم بعد ذلك وادي عرنة وهما ليس من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما وقف بعرفة عند الصخرات: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. لم يصعد على جبل ما يسمونه بجبل الرحمة، ولا يجوز هذا الاعتقاد، فلا صعود ولا تمسح ولا تبرك من باب أولى، ولا انبطاح على تلك لأن في ذلك مشقة وكلفة وإحداث في دين الله ما ليس منه. واستقبل القبلة، وهنا توحيد أيضا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، والدعاء مختصر حتى لا يقول الإنسان آخذ أدعية مأثورة من الآيات القرآنية ولا حديث النبوية، ولا آخذ بعض الكتيبات التي فيها ما هب ودب ودرج مما هو مأثور وغير مأثور، المهم أنه مسبور وقيل من الأذكار. الأمر ليس بالكثرة، الأمر بالإحساس، الأمر بالشعور، الأمر بالإيمان، الأمر بالاستحضار في ذلك المكان الطيب الطاهر، تلبي وتقول لا إله إلا الله، خير الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع النبي صلى الله عليه وسلم وأردف، وهذا يدل على أدب جم وخلق أتم. أردف النبي صلى الله عليه وسلم وراءه أسامة بن زيد وهو متجه إلى المزدلفة، وأردف معه من المزدلفة إلى منى الفضل بن عباس. وهنا في هذا المقام عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة امتثل أمر الله تبارك وتعالى وهو القائل: فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإن تمكن الإنسان أن يذهب إلى قزح، إلى ذلك الجبل، وأظن قريبا منه يوجد مسجد من غير مشقة ولا ضياع ولا إحراج ولا حرج، فبها ونعمة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. ثم دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الدعاء ولا الدفع من مزدلفة فيه مخالفة للمشركين، لأنهم كانوا لا يدفعون من المزدلفة حتى يعني تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرجوا من المزدلفة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأردف الفضل بن عباس. وهذا جانب خلقي، الفضل بن عباس شاب أبيض وسيم، مرت به امرأة على إبل فطفق ينظر إليها. لاحظ الآن موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ما زجره ولا سبه، لأن في هذا تنفيرا للنفوس، وهذا ليس هذا التثريب الدائم المستمر، لأن بعض الناس إذا شب على شيء شاب عليه منذ صغره، يحب التثريب والمعاتبة حتى في النوم. زوجته تقول له: يا أخي يا أبو عبد الله، أنت في النوم برضك بتعاتبني وبتخاصمني وأنت نائم. ليه؟ لأنه تعود على شيء، وإذا تعود الإنسان على خلق فاضل وأدب سام راق فإنه حتى في المنام يقول السلام عليكم، فتقول له زوجته وأنت نائم تقول السلام عليكم، لأنه تعود على السلام والابتسام والهشاشة والبشاشة. فرسول الله ما ثرب ولا عاتب، كما قال أنس بن مالك: خدمت رسول الله 10 سنين ما قال لي، المشهور عندنا الأخير من الحديث، لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم تصنعه لما لم تصنع، بل قال أول شيء: ما قال لي أف قط. هذا يدل على أن الإنسان ممسك لنفسه، متذكر لربه، مهذب لأخلاقه، موفق إن شاء الله. فهذا الفضل ينظر للمرأة ما ضربه ولا بل دفع وجهه إلى الشق الآخر، دفع وجهه إلى الشق الآخر، ولا في الوقت نفسه تركه ينظر. لأن بعض الناس يقول سبحان الله يا أخي أنتم تنكرون قضية وجود المرأة في السيرفس، في الخدمات، فيها ليش تنكرون؟ يا أخي أنا أكون تعبان وأنا أكون مريض، أحتاج إلى يعني أيدي الناعمة وإلى أصوات ناعمة تربط على كتفي وتضمدني. ويا أخي هذا ابتلينا به، وكما قال أبو أيوب: فوجدنا مراحيض بنيت قبل الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. فنحن نقول خلاص ها هي أستغفر الله، أقول نستغفر الله كما قال أبو أيوب، ننحرف عنها، ننحرف عنها، يعني فيه نوع من المجاهدة. فإذا قال لك الطبيب دحين تجيك الممرضة، لكن فيه واحد برضه يعني إن شاء الله ممرض، قال جيب الممرض أحسن، لا سيما إذا عرفت أن ذلك الصرح الطبي يستقطب أجمل الجميلات، فيكون مرضان. ما نريدك تمرض مرضين يا أبو عبد الله، مرض واحد يكفينا، أما المرض الثاني وهو مرض القلب، لا سيما إذا تجاوز وتجاوزت ها المرأة وبلغتنا الكبر عتية، عند ذلك كل أوصالك ترجف وكل خلاياك تهتز إما طربا وإما مرضا. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت ويرزقنا العفاف. طفق يدفع وجهه صلى الله، لم يثرب ولم يقر. ووجوه النساء المحرمات في الغالب حاسرات مسفرات، الجمال أخاذ والبياض يلمع وشيء لا قبل للواحد به، لكن يبقى تعظيم الله في قلوبنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، من غض بصره رزقه الله عبادة يجد حلاوتها ولذتها في قلبه. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. أنت أمام الكعبة وأمام بيت الله تبارك وتعالى، أعظم شيء في قلوبنا هو ربنا. فإذا رأيت جمالا أخاذا فتانا فاستجراك وانتقل حبها إلى قلبك، ضعف حب الله في ذلك المقام الطيب الطاهر. فهل ترضى أن تطوف ببيت الله وقلبك ليس معلقا بالله؟ فما أعظمه من حرمان. نسأل الله أن يثبتنا على العفاف والتقوى. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع، وأول ما بدأ برمي الجمرة ولم يرمي، وليس هناك في السنة ما يدل على أنه جمع من المزدلفة حصن كما يفعل بعض الناس اليوم، لكن إذا كان عرف أن الموقع في منى لا يوجد بجواره حصيات ولا مكان لجمعهن، فلا حرج أن يجمع بالقدر الذي لا يشق عليه، فوق الحمص ودون البندقة، فوق الحمص ودون البندقة، مثل حصى الخذف وهو الحصى الذي يوضع بين إصبعين ويرمى به، وفي الغالب يكون بهذه الصفة، وإلا ما قال الرسول فوق الحمص ودون البندقة، ولكنه حصى الخذف كما قال جابر، وهو الحصى المتوسط الذي نوضع بين إصبعين تمكن الإنسان من أن يرمي به. ثم وضعهن صلى الله عليه وسلم من غير تغسيل ولا وضوء، وقال بمثل هؤلاء فرموا، ما في حصن كبير ولا خشب ولا حطب ولا نعال كما يفعل الجهال، ولكنه حصن فوق الحمصة ودون البندقة بسبع حصيات، جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قطع التلبية بعد الحصاة السابعة على الراجح في أصح الروايات، بعد الحصاة السابعة قطع التلبية صلى الله عليه وآله وسلم، وخطب خطبة يعيد فيها صلى الله عليه وسلم ما ذكر به الناس: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر وقال في غير رواية جابر: بسم الله اللهم إن هذا منك ولك اللهم فتقبله مني، بسم الله اللهم إن هذا منك ولك اللهم فتقبله مني. وبعض الناس يوسوسون عندما يوكلون البنك الإسلامي، يقولون: هل نحن قارنون؟ إذا جئنا من الآفاق ووكلنا من يقطع لنا كوبونا أو ورقة للبنك الإسلامي يظنون أنفسهم قارنين، ما في قران. ومن اللطائف على يد الشيخ بن عثيمين أنه قال من يعتقد أنه قارن لمجرد أنه وكل يقول هذا قارن بالمال، يعني قرن المال في جيبه والمال، ما هو قارن للهدي. القارن هو الذي يسوق الهدي من بلده، يسوق الهدي كما ساقه المتقدمون، لأنه ما كان إلا كانوا أصحاب إبل وحلال وبهيمة الأنعام، فكانوا يسوقون أو يستاقون. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل مكة فطاف طواف الإفاضة أو يسمى بطواف الزيارة، وهو ركن، ولم يسعى رسول الله لأن القارن كالمفرد، ليس عليه إلا طواف الإفاضة وسعي الحج إن قدمه، وإلا أخره بعد طواف الإفاضة. ولذلك طاف رسول الله طواف الإفاضة لا رمل فيه ولا اطباع، بعدما أحل وطيبته عائشة رضي الله عنها، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة ولم يسعى سعي الحج لأنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى منى وجلس بها 3 ليال لأنه تأخر. فمن تعجل فلا إثم عليه كما قال الله تبارك وتعالى، فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومكث رسول الله، وهذه سنة عملية، 3 ليال إلى اليوم 13. وبعض الناس من الصالحين، ولعل هذا من غفلة الصالحين، يثرب على الناس لمن يريد أن ينفر، يقول لا تنفر، لأن السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر. وهذه فتوى سمعتها من شيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان جزاه الله خيرا، قال كثير من الناس الصالحين يثربون على الناس إذا أرادوا أن يتعجلوا وفهموا الآية خطأ، لأن من معاني الآية فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه أن الإثم قد سقط عمن تعجل والإثم قد سقط عمن تأخر. لكن الأوفق، ويمكن أن أقول الأرفق، لأن التأخر بلا ريب أن فيه تسهيلا على الناس، التعجل أغلب الناس يتعجلون، ولذلك توجد حطمة بين الناس وكثير من الوفيات. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم المسلمين حجاج بيت الله الحرام، كثير من الوفيات تقع في النفرة، ينفرون فيقع ازدحام شديد عند الجمرات وازدحام شديد عند طواف الوداع. فلو تأخر الإنسان لعله الأوفق، ولكنه ليس بحرام، الأوفق لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأرفق به لأن زحمة الناس قد خفت وتيسر الأمر فيما يتعلق بالطواف. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغ مريد الحج والعمرة حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يوفق من لم يحج هذا العام أن يوفقه لصيام يوم عرفة وللأضحية وللإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما من أيامنا العمل الصالح وأحب فيهن إلى الله من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن، فأظهر مظهر أو من أظهر العبادات في هذا اليوم ما أعقبه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين فضل هؤلاء العشر، فقال فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا دائما أبدا الفقه في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا محبين، وأن يجعلنا بالنبي مقتدين، وأن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نسقى شربة هنيئة من الحوض والكوثر لا نظمأ بعدها أبدا، وهو أرحم الراحمين أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يقول حديث أسامة، حديث أسامة أين نعم تنزل بالأبطح، لأنه كان صلى الله عليه وسلم عرض له أن ينزل بمكة فقالوا هل ترك لنا عقيل من رباع أو ديار شيئا، ولعله من أجل ذلك نزل بالأبطح، والعلم عند الله. يسأل عن موقعة الجسر وأجنادين، يحتاج الأمر إلى مراجعة كتب التاريخ. يقول في أثناء السفر أو في أثناء الحج هل تصلى السنن الرواتب وصلاة الضحى وصلاة الوتر؟ نعم، صلاة الوتر وصلاة الضحى يصليها كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وركعتا الفجر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك ركعتي الفجر لا في السفر ولا في الحضر، والوتر كان يوتر على دابته، والضحى صلى في عام الفتح 8 ركعات كما في صحيح البخاري من حديث أم هانع. أما ما عدا ذلك من الرواتب، فهل يصلي الرواتب أو لا يصلي الرواتب؟ الأعجب إلى نفسي أن يترك الرواتب، لأن ابن عمر يقول لو كنت متنفلا لأتممت، لكن الإمام النووي رحمه الله في مناسكه يقول لو صلى الإنسان الرواتب بمنا فلا حرج، لا حرج، لا سيما إذا كان يخشى أن يفوته شيء من تلكم الرواتب، لا سيما للرواتب عقب الصلوات وقبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. لكن هذا اجتهاد، ولو تركها الإنسان واقتصر على الضحى وركعتي الفجر والوتر فهو الأعجب إلي إلى نفسي. ما هو الأفضل للإنسان من جدة الأنساك؟ الأفضل أفضل الأنساك لأهل جدة ولغيرها التمتع، لأنه هو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر بالفسخ لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فهو وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتمنى إلا أفضل النسك، بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، أي لكنت متمتعا. بسبب عدم إمكانية التصريح لو أحرم أحد من سكان جدة بعد أن دخل مكة عليه شيء، هذا حج الخائفين، حج الفزعين والمرعوبين والخائفين، فما ينبغي. يا أخي الله عز وجل يقول لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا. وترك هذا كما أفتى الشيخ بن باز رحمه الله من أول فترة التحديد عندما قال من ترك هذا رحمة بالحجاج ورحمة بإخوان المسلمين فما يدري لعل الله عز وجل أن يكتب له من الرحمة ما الله به عليم، لأنه رحم إخوانه المسلمين. فالطرق الملتوية وإيقاع النفس في الحرج والتزوير يعني هذا بلا ريب أنه ليس من ديدن المسلم، لا سيما في أمور تطوعية ما هي أمور واجبة. الحج مرة واحدة وما زاد فتطوع، ولذلك كان من رحمة الله، من رحمة رسول الله بنا، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم في كل سنة لوجبت ولما استطعتم. فلماذا يوقع الإنسان نفسه حرج مع قوله الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، يعني إن عبدا صححت له بدنه ووسعت له في رزقه تمضي عليه 5 أعوام. بعض الناس عندما تقول له 5 أعوام عليه دليل، قال إيه دليلكم أنتم عرفناه. يا أخي ما هو يعني ينبغي للإنسان أن يحسن الظن، فالشيء الذي يقره ولي الأمر ويكون له أصل شرعي يجب ألا يساء الظن به، ويقال أنت ما تفتي ب5 سنوات إلا لأن الأمر حكومي دولي ما هو دليلي كما قال الصنعاني. لا يا أخي حرام عليك، هذا أصلا أولا حج تطوع، وثانيا فيه رفق بالأمة لعدم مزاحمتهم، ها، وثالثا لأن ولي الأمر رأى بموافقة هيئة كبار العلماء عندنا وغيرهم من المجمع الفقهي من العلماء على أن هذا التنظيم والتنظير لا حرج. والأمر الرابع ولعله يقدم، لأن النبي يقول تمضي عليه 5 أعوام ثم لا يفد إلي لعبد محروم، هذا نص ودليل على 5 سنوات. بعد 5 سنوات لله الحمد والمنة تأخذ التصريح وأنت مطمئن ومرتاح وساكن وهادئ البال، ويكون قد وفرت شيئا من المال وتحج حجا إن شاء الله سديدا ورشيدا ومقبولا ومباركا. يسأل عن حديث 40 صلاة في المسجد النبوي، الحديث ضعيف ولذلك لا يشق الإنسان عليه. ورأينا بعض الحجاج وكثير من الحجاج يأتيك يبكي يقول نمت عن فريضة من الفرائض لم أتمم، وغدا السفر أو بعد العصر السفر، فماذا أصنع؟ يا أخي الحديث ضعيف، ما هو بواجب، الحديث ضعيف. من صلى 40 صلاة في مسجدي كتبت له براءتان، والصحيح من صلى لله 40 صلاة 40 يوما، الحديث الصحيح من صلى لله 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا يهنأ الإنسان إذا وجد في الصفوف الأولى من هذه، يهنأ يبرك له، يذهب إليه في العيد يقال له بارك تقبل الله منا ومنكم، هذه بركة أولى. التبريك الثانية هنيئا لك يا شيخ، نسأل الله أن يزيدك ويعطينا، براءة من النار وبراءة من النفاق. رجل 40 يوما لم تفته تكبيرة الإحرام، هذا ما يقدر عليه المنافق، لا سيما في صلاتي الفجر والعشاء لأنهما أثقل صلاة على المنافقين، إلا رجل عنده إخلاص وصدق وجلد مع الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. يقول إلى أي سنة تلبس البنات البنطال؟ والله هذه مصيبة، البناطيل هذه نسأل الله أنه يتوب علينا أجمعين، مصيبة من المصائب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لنا في بعض العبادات إشارات، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ما في طبعا أنه تلبس سروال ولا تلبس بنطال ولا تلبس كذا في سن معينة، لكن هل سن التكليف بما يتعلق بالصلاة وأمرهم بالصلاة وأمرهن بالصلاة يصلح لبعض الأمور الأخلاقية والأدبية نستأنس بها؟ يمكن، أقول يمكن، لكن هذه يعني سن فيها شيء من التأخر، وإلا لو كان في سن السنتين والثلاثة والأربعة. لكن الإشكال أنه بعض الأسر تعودوا وتعودنا على مثل هذا الخلق، لذلك بالكاد سبعة ويا الله عشرة وخمستعشر وعشرين والحرمة تلبس منطال وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلو كان التوجيه والإرشاد في سن مبكرة هو الأفضل والأكمل والأتم، يعني في سن السنتين ثلاث سنوات أربع سنوات أمر بالصلاة بالحجاب بالفضفاض، إن كان ولا بد فالسابعة، إن كان ولا بد فسن السادسة والسابعة. لكن أراه والله أعلم أنه يحتاج الأمر إلى نوع من المجاهدة ويحتاج إلى نوع من المراغمة، لأن سن السادسة والسابعة برضو البنت تتلذذ بلبس البنطال، فإذا جاءت في الثامنة والتاسعة تحن حنين الثكلى. لكن لو كان الأمر فضفاضا وعلى غير هذا الخلق وعلى غير هذا النمط بلا ريب أن الأمر طيب. ولذلك يعجبني بعض الأسر المتدينة من سن السنتين والثلاثة يبدأ حفظ القرآن ويبدأ لباس الفضفاض ويبدأ الحجاب ويبدأ حجاب الصلاة ويبدأ تلقين الكلمات، كلمات الأذكار وكلمات الرقى الشرعية والآيات القرآنية. فإذا كان كذلك فهو بلا ريب أتم وأكمل ولك أجر. وكذلك ما يتعلق بالعباءة، كذلك ما يتعلق بالعباءة في هذه السن المبكرة في الثالثة في الرابعة في الخامسة في السادسة، العباءة يعني على الكتف أولا ثم بعد ذلك مسفع ثم بعد ذلك عباءة على الرأس، وهذا بلا ريب أنه ينمي فيها روح التدين وينمي فيها روح العفاف وينمي فيها روح الستر. لكن معروف أنه سابعة ثامنة عاشرة عند بعض الأسر عريان وقصير وبنطال ضيق جدا. نعم إذا تعودنا على هذا خلاص لو ضربت أو صرخت فما في فائدة، لأن الطبع غلاب كما قال قائلهم وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وما ندم الإنسان على عادة يعني ربى أبناءه أو بناته عليها لم يحرص على أن يربيهن على خلاف هذا الخلق، ما ندم الواحد كما ندم على هذا الخلق. فلذلك من الآن لا سيما إخواننا الشباب المتزوجين حديثا ينبغي من سن الثانية الثالثة لا يقول في سن السابعة لا بعد السابعة لا في سن الثامنة لا بعد ما تدخل تنتهي من الابتدائية، فإن من شب على شيء شاب عليه. ونحن نعد هؤلاء الذرية لعبادة رب البرية عبادة لا دخن لا غبش فيها كما يحب ربنا ويرضى. أسأل الله أن يهدينا ويهدي زوجاتنا وذرياتنا ووالدينا وجميع المسلمين أجمعين، وأنه كما وفقنا وجمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، وأن يحشرنا مع السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.